نعم يا عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: واختلف العلماء أيضا في ابن آوى وابن عرس، فقال بعض العلماء بتحريم أكلهما، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. قال في المغني: سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه انتهى. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى الفرق بينهما، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف، لأنه ليس له ناب قوي فهو كالضب، واختلف الشافعية في ابن آوى. فقال بعضهم: يحل أكله لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب. والثاني
لأنه
كالأرنب لا يتقوى بنابه فهو يتقوى
بنابه،
نعم، فهو كالأرنب. والثاني لا يحل لأنه مستخبث كريه الرائحة، ولأنه من جنس الكلاب. قاله النووي: والظاهر من مذهب مالك كراهتهما.
إيش والظاهر؟
من مذهب مالك
كراهتهما.
نعم. وأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي وعليه عامة أصحابه، إلا أن في الوبر وجها عندهم بالتحريم. وقد قدمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوجب في اليربوع جفرة، فدل ذلك على أنه صيد. ومشهور مذهب الإمام أحمد أيضا جواز أكل اليربوع والوبر.
الوبر
أحسن الله
عليك، السكون
أحسن الله عليك.
الوبر هو ما يكون على جلد الإبل.
نعم
نعم الوبر. نعم
أحسن الله عليك. وممن قال بإباحة الوبر عطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن دينار وابن المنذر وأبو يوسف. وممن قال بإباحة اليربوع أيضا عروة وعطاء الخرساني وأبو ثر وابن المنذر، كما نقله عنهم صاحب المغني. وقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر، فقال في المغني: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف. وقال أيضا إن أبا حنيفة قال في اليربوع أيضا هو حرام، وروي ذلك عن أحمد أيضا وعن ابن سيرين والحكم وحمادة، لأنه يشبه الفأر. ونقل النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الوبر واليربوع والضب والقنفذ وابن عرس.
شكرا لك.
أحسن الله عليك. ونقل النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الوبر واليربوع والضب والقنفذ وابن عرس.
الله المستعان. لا إله إلا الأصل هو الإباحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلا ما خصه الدليل. فالأصل في الحيوانات والمطعومات والمشروبات الحل، لا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل. لكن هؤلاء الذين يحرمون أو يكرهون يكون عندهم ملاحظات، منها ما هو قد يكون له وجاهة، ما لا يظهر له وجه. نعم
أحسن لك. وممن قال بإباحة الخلد والضربوك مالك وأصحابه. وأما الأرنب فالتحقيق أن أكلها مباح، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من أرنب فقبله.
عضو
من أرنب فقبله.
نعم.
وفي بعض الروايات فأكل منه. وقال ابن قدامة في المغني: أكل الأرنب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورخص فيها أبو سعيد وعطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انتهى. وأما الضب فالتحقيق أيضا جواز أكله لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلوا أو أطعموا فإنه حلال، وقال: لا بأس به.
مش في الحديث
أحسن، كلوا أو أطعموا أو أطعموا،
كلوا وأطعموا،
عندي أو أحسن عليك،
لا وأطعموا عليه، سهل اقرأ كما تشاء. كلوا وأطعموا
فإنه حلال، وقال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي، يعني الضب. ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث خالد رضي الله عنه أنه أكل ضبا في بيت ميمونة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. وقد قدمنا قول صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب، ونقله في المغني عن أبي حنيفة أيضا والثوري تحريم الضب، ونقل عن علي رضي الله عنه النهي عنه، ولم نعلم لتحريمه مستندا إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبى أن يأكله، قال: إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. وأخرج مسلم نحوه أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، فكأنه في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسك أو لأنه ينهش فأشبه ابن عرس، ولكنه هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة التي قدمناها بإباحة أكله. وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من الأمم التي مسخت، كما يدل له قول الراجز: قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. فإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلي مسخ. وأما الجراد فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله. وأما الجراد فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، انتهى. وميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء لحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحديث. وخالف مالك رحمه الله تعالى الجمهور فاشترط في جواز أكله ذكاته، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الزكاة.
إيش؟
أحسن الله عليك.
وذكاته.
نعم، عنده ما يموت به بقصد، عندي الزكاة.
بقصد الزكاة. نعم.
الإخوان عندهم بقصد الذكاء.
حطيش وش الحرف؟
عندي الزاء والإخوان عندهم الذاء.
يا أخي زكاة ما هي بزكاة. عندك زاي.
إيه نعم، أحسن الله عليك.
غلط. دائما يحرفون زكاة إلى زكاة وزكاة إلى زكاة.
أحسن الله عليك.
وأنت تعرف فيها ناس كثيرين ينطقون الزال زاي.
أحسن الله عليك.
يقول لك هذا.
نعم. وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاء، وهو معنى قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره. وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولم يجعل كقطع جناحه. واحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور: أحلت لنا ميتتان، الحديث، لأن طرقه لا تخلو من ضعف في الإسناد أو وقف، والأصل الاحتياج إلى الذكاة لعموم حرمت عليكم الميتة. وقال ابن كثير في تفسير آية المائدة ما نصه، وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء، ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما فوقفه بعضهم عليه. وقال الحافظ أبو زرع الرازي وهو أصح انتهى من ابن كثير، وهو دليل لما قاله المالكية والله تعالى أعلم. قال مقيده عفى الله عنه: لكن للمخالف أن يقول إن الرواية الموقوفة عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ولها حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع، لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقرر في علوم الحديث. وأشار النووي في شرح المهذب إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة عن ابن عمر رضي الله عنهما لها حكم الرفع كما ذكرنا، وهو واضح، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاء. والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعا، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت كقطع رأسه بنية الذكاة أو سلقه أو قليه، بنية الذكاة أو سلقه
سلقه
أو نعم أو قليه،
إيه سهل، ما دام سلقه يحل به انتهى، ما في مشكلة. نعم. غاية الأمر واحدة، يعني بعض الحبات تموت في الكيس،
نعم،
قبل الطبخ. يعني قولهم هذا ما له كثير أثر، لأن ما ينطبق إلا على جراد يترك في وعاء ولا في كيس حتى يموت ويعفن، هذا ردي وتعافه النفوس، لأنه يتغير وينتن. أما إذا كانوا بسلقه، إن سلقه ذكاة، انحلت المشكلة، ما في مشكلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك. وأما قطع الرأس وما أقول ما له يعني كبير فائدة، لأن كل واحدة تبغى تقطع رأسها، ثم من طبيعة الجراد إنه ما هو بيموت، تقطع رأسها تبقى مدة وهي تناكس. نعم،
أحسن عليك. كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد قالها عنه النووي في شرح مسلم. أحسن عليك. كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في شرح مسلم وشرح المهذب والله تعالى أعلم. وأما الطير فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها.
وأما
الطير أحسن الله عليك.
الطير،
نعم أحسن الله عليك.
كفاية هذا بس،
سمع صلى الله
عليه وسلم يتكلم على أنواع الطيور. نعم بعده.